إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بينا في خطبة الجمعة الماضية أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة، لا يتم الإيمان إلا به ولا يصح إلا به. وبينا كذلك أن الإيمان باليوم الآخر يزداد ويقوى كلما علم المسلم بتفاصيل أحوال ذلك اليوم العظيم، فهناك من يؤمن باليوم الآخر إيمانا مجملا أن هناك يوما آخرا سيجمع الله سبحانه وتعالى فيه القلب ويحاسبهم ويجازيهم، ولكن كلما علم الإنسان بالتفاصيل الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمشاهد ذلك اليوم العظيم وما يكون فيه من الأهوال والأحداث العظام، كلما علم المسلم بذلك كلما ازداد إيمانه وقوي، وكلما ازداد استعدادا لذلك اليوم وازداد أخذا بأسباب النجاة في ذلك اليوم العظيم. وقد تكلمنا عن أول أحداث ذلك اليوم في خطبة الجمعة الماضية، تكلمنا عن الحدث الأول من أحداث يوم القيامة ألا وهو نفخة الصعق، وعرفنا أن إسرافيل عليه السلام وهو ملك عظيم خلقه الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستعد لانتظار اللحظة التي يؤمر فيها، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن إسرافيل عليه السلام قد التقم البوق وهو الصور، بوق عظيم ينفخ فيه، قد التقمه إسرافيل عليه السلام ووضعه في فمه وأحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر، فبمجرد أن يؤمر بالنفخ في الصور فينفخ النفخة الأولى فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. هذا الحدث الأول، نواصل بعد ذلك ونأتي إلى الحديث عن الحدث الثاني من أحداث يوم القيامة ألا وهو تبديل الأرض غير الأرض وتبديل السماوات غير السماوات، بعد أن ينفخ إسرافيل عليه السلام في البوق ويصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله سبحانه وتعالى، يبدأ حينئذ تغييرات عظيمة في هذا الكون، فتتشقق السماء وتتساقط النجوم والكواكب على الأرض، وتكور الشمس والقمر فيطمس ضوءهما ونورهما ويكوران، يعني كتكوير العمامة مثل العمامة التي تلف حول الرأس، هكذا الشمس والقمر يعني تنبسط وتكور، والأرض تتشقق والجبال تتفتك وتزول عن أماكنها وتتفجر البحار ويختلط عذبها بمالحها وتبعثر القبور، وتحدث أحداث مهولة وعظيمة استعدادا لذلك اليوم العظيم. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأثناء أثناء حصول هذه التغييرات العظيمة في الكون أولا يعني تستمر مدة حصول هذه التغييرات العظيمة وتبديل السماوات وتبديل الأرض تستمر لمدة 40 وهي الفترة بين النفختين، بين النفخة الأولى نفخة الصعق وبين النفخة الثانية نفخة البعث، فبين النفختين تحصل هذه التبديلات وهذه التغييرات، والمدة التي بين النفختين 40 يوما أو شهرا أو سنة، العلم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه جاء في الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40، هكذا قال أبو هريرة وسكت، فسألوا أبا هريرة رضي الله عنه قالوا 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 سنة قال أبيت، يعني أبيت أن أخبركم بشيء أنا لا أعلمه. فخلال هذه المدة، مدة 40 التي بين النفختين التي تحصل فيها هذه التبديلات العظيمة، خلال هذه المدة ينزل مطر من السماء، لكن هذا المطر ليس من هذا الماء الذي نعرفه، وإنما مطر من ماء غليظ كمني الرجال، هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، ماء غليظ يعني يشبه مني الرجال، فينزل هذا المطر على ما تبقى من أجساد الخلق، وهو عجب الذنب، عجب الذنب وهو آخر عظم في العمود الفقري للإنسان، فآخر عظم في العمود الفقري هذا يقال له عجب الذنب، فهذا العظم لا يبلى من الإنسان، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن ذلك قبل أكثر من 1400 سنة، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه كل ابن آدم يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، منه تنبتون كما ينبت البقر، مثل ما ينبت النبات عندما ينزل المطر على البذرة فينبت النبات منها، كذلك أيضا الخلق ينبتون من عجب الذنب، وقد أجريت أبحاث عظيمة على عجب الذنب هذا في هذا العصر، وتبين فعلا أنه لا يبلى لا بحرث ولا بغيره من الأسباب التي تفني العظام وتبليها، إلا أن هذا العظم لا يبلى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو فتت يعني إلى أجزاء أو كذا لكن لا يلحقها البلى، فينزل المطر هذا على هذه الأجزاء اللي هي عجب الذنب، هذا بالنسبة لمن يعني فني جسمه ولم يبق إلا هذا، لكن من الناس من لا تبلى أجسامهم وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فأجسامهم لا تبلى ولا تأكل الأرض أجسادها، وقد يقع هذا لبعض الصالحين من غير الأنبياء كشهداء غزوة أحد رضي الله عنهم وأرضاهم، فرؤيت أجسادهم كما هي لم تبلى، بل يعني أجساد شهداء أحد يعني ثبت أنه في هذا العصر يعني حصلت سيول وانكشفت يعني أجزاء من مقابر شهداء أحد، فانكشفت عن أجسادهم وهي صحيحة كما هي لم يصبها البلى، وقد رأى هذا يعني جماعة من المعاصرين وحكوا ذلك ممن شاهدوه بأنفسهم، منهم أحد علماء العراق اسمه الشيخ حمدي الصواف توفي قريبا رحمه الله، أخبر عن هذا أنه كان من ضمن اللجنة التي تولت يعني دفن شهداء أحد وقبرهم عندما انكشفت أجسادهم ورأى أجسادهم بعينه لم يصبها البلى بقدرة الله سبحانه وتعالى، فالأجساد التي لم تبلى كما هي والتي أصابها البلى تنبت مرة أخرى عندما ينزل هذا المطر على هذه الأجساد. في هذه الأثناء أيضا أيها الإخوة الكرام، في هذه المدة، مدة 40، يضع رب العالمين سبحانه وتعالى الأراضين على أصبع ويقبضها بشماله سبحانه وتعالى كما جاء في الأحاديث الصحيحة، والله عز وجل له يدان كما أخبر في كتابه الكريم، بل يداه مبسوطتان، وله سبحانه وتعالى يد يمنى ويد يسرى، جاء وصفها في الأحاديث بأنها الشمال، لكن ليست مثل يد المخلوق، المخلوق يده اليسرى تكون أنقص وأعجز وأقل خيرا من اليمنى، لكن كلتا يدي ربي يمين مباركة، معنى كلتا يدي ربي يمين مباركة يعني اليسرى لا تقل عن اليمنى في البركة والخير والكمال، واليدان صفة تليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في هذه الأثناء يضع الأراضين على أصبع ويقبضها بشماله، ويضع السماوات على أصبع ويطويها بيمينه سبحانه وتعالى، ويهزهن عز وجل ويقول سبحانه وتعالى: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، فلا يجيب أحد. وجاء ذكر هذا الحدث العظيم في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الأراضين، وتكون السماوات يومئذ بيمينه، ويقول: أنا الملك سبحانه وتعالى. وجاء في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر هذه الآية، قرأ على المنبر هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يضع الله عز وجل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، يقول: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيده هكذا كما يعني وصف ابن عمر رضي الله عنهما، يحركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجف به المنبر صلى الله عليه وسلم، حتى قلنا لا يخرن به من انفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشرح لأصحابه كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول هذه الكلمات العظيمة في ذلك اليوم العظيم. والحديث في صحيح مسلم كما ذكرنا، وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نجد، أي في التوراة، قال: إنا نجد أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والماء والثرى على أصبع وبقية الخلق على أصبع ويهزهن يقول: أنا الملك. الحديث في الصحيحين. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، نواجذ هي الأضراس الخلفية، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها الإخوة الكرام، في ذلك اليوم العظيم يلقى الجبارون والمتكبرون والظالمون يلقون رب العالمين سبحانه وتعالى وهو عليهم غضبان عز وجل، في ذلك اليوم يقتص الله سبحانه وتعالى للمظلوم من ظالمه، فالظالم مهما طغى وتجبر فله ذلك اليوم العظيم الذي يلقاه رب العالمين وهو عليه غضبان سبحانه وتعالى، ويقول أنا الملك وأنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أين ملوك الأرض، فلا يجيب أحد، ويجيب رب العالمين نفسه سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار قل لمن الملك اليوم، ولا يجيب أحد، فيقول سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار عز وجل. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأثناء تحصل تحويلات عظيمة وتبديلات عظيمة كما ذكرنا. جاء ذكر هذه التبديلات التي تحصل في السماوات وفي الأرض في كتاب الله سبحانه وتعالى، في تلك السور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التغييرات التي تحصل في السماوات والأرض جاء ذكرها في تلك السور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الإنسان إذا تقاحمت عليه الهموم والأحزان شيبته في غير أوان الشيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي صلى الله عليه وسلم وقد شاب من رأسه ولحيته 20 شعرة، 20 شعرة، كما قال أنس رضي الله عنه قال: عددنا الشيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 20 شعرة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: شبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. ما هي أخوات سورة هود؟ جاء في بعض الروايات قال: شيبتني هود وأخواتها، الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وفي رواية أخرى قال: الحاقة والقارعة، وسأل سائل وإذا الشمس كورت. وفي رواية أخرى: شيبتني هود وأخواتها من المفصل. المفصل هو الحزب الأخير من أحزاب القرآن على تحديد الصحابة رضي الله عنهم، يبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف، هذا يسمى حزب المفصل لكثرة الفواصل بين السور. فقوله وأخواتها من المفصل يعني كل هذه السور التي في هذا، التي تقع يعني ما بين سورة قاف إلى آخر المصحف، كل هذه السور التي فيها ذكر أهوال يوم القيامة، فإنها من ضمن السور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه السور سورة التكوير وسورة الانفطار، جاء فيهما ذكر أحداث عظيمة نذكرها بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من هذه السور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سور المفصل التي فيها ذكر أهوال يوم القيامة وفيها ذكر هذه التغييرات العظيمة التي ستقع تمهيدا ليوم القيامة، منها سورة التكوير. يقول الله عز وجل فيها: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. إذا الشمس كورت يعني لفت كما ذكرنا كتكوير العمامة، تكوير العمامة هو لفها حول الرأس. فإذا الشمس كورت يعني لفت وطمست وذهب ضوءها، وإذا النجوم انكدرت يعني تساقطت من السماء، وإذا الجبال سيرت يعني تفتتت وأزيلت عن أماكنها، وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. العشار أي النوق، أنفس أنواع النوق عند العرب، عطلت يعني عطلت عن الحل وعطلت عن الركوب والاستعمال، وذلك لانشغال الناس بذلك اليوم العظيم عندما ينفق في الصور فيتركون ما بأيديهم. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، جمعت الوحوش وبعثت للحساب والجزاء يوم القيامة، فيقتص لبعضها من بعض، حتى الحيوان لا يترك سدى، يقتص الله سبحانه وتعالى من ظالمه لمظلومه. فالشاة الجلحاء التي لم يكن لها قرون في الدنيا يكون لها قرون في الآخرة، وتقتص من الشاة القرناء التي كانت نطحتها في الدنيا، فتصبح القرناء جلحاء يوم القيامة، وتقتص التي كانت جلحاء تصبح لها قرون وتقتص من القرناء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فيقتص للوحوش بعضها من بعض، ثم يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا، فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى الكافر أن لو كان مثل هذه البهائم والحيوانات أن يكون ترابا، وهيهات. فيقول سبحانه وتعالى وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، سجرت يعني أوقدت واشتعلت نارا بقدرة الله سبحانه وتعالى. ويعني قد تبين في هذا العصر يعني أن مكونات الماء هي نفس مكونات النار، ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى يمنع الله عز وجل يعني ذرات الماء أن يحرق بعضها بعضا ويختلط بعضها ببعض على كيفية تجعلها تشتعل، هذا في الدنيا. فإذا كان يوم القيامة وإذا البحار سجرت وقدت نارا واشتعلت، وإذا النفوس زوجت يعني قرنت بأرواحها، وهذا سيحصل عند النفخة الثانية، تزوج النفوس يعني الأجساد بعدما تكون قد نبتت واكتملت، تزوج بنفوسها يعني تقرن بأرواحها، الأرواح ترد إلى الأجساد وتسكن كل روح في جسدها. وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت، يوم القيامة ستسأل الموؤودة التي قتلت بغير ذنب، طفلة الصغيرة التي قتلت بغير ذنب ستسأل يوم القيامة تبكيتا لقاتلها بأي ذنب قتلت، فالموؤودة ستسأل بهذا فالجواب بلا ذنب، ويكون هذا السؤال وهذا الجواب تبكيتا لقاتلها وحسرة وندامة عليه. وإذا الموؤودة سئلت وإذا الصحف نشرت، تنشر الصحف يوم القيامة، الصحف التي كتبت فيها الأعمال الحسنات والسيئات تنشر يعني تفتح. وإذا الصحف نشرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، الجحيم تسعر توقد وتهيأ لإحراق أهلها، والجنة أزلفت يعني قربت. وقبل ذلك يقول سبحانه وإذا السماء كشطت، قبل ذلك يقول وإذا السماء كشطت، ومعنى كشطت يعني سلقت مثل ما يسلق الجلد عن الشاه، كشطت السماء يعني سلقت طبقات يعني بعضها ينزع من بعض كما ينزع الجلد عن الشاه. فإذا حصلت كل هذه الأمور يقول سبحانه وتعالى علمت نفس ما أحضرت، عندئذ ستعلم كل نفس ما أحضرت يعني ما عملت من خير وشر وأعدته لهذا اليوم، ستعلم نتيجته في ذلك الموقف. ويقول سبحانه في سورة الانفطار إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انفطرت يعني تشققت، وإذا البحار فجرت تفجرت واختلط عذبها بمالحها، واختلط بعضها ببعض وزالت الحواجز التي كانت بينها، وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، تبعثر القبور وينشر ما بداخلها، وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت يعني ما عملت، وما أخرت يعني وما لم تعمل، فتعلم حينئذ ما قدمت يعني الأشياء التي عملت كل نفس من خير أو شر ستعلمها وتعلم نتيجتها، وما أخرت يعني تعلم كل نفس بما لم تعمل، إذا كان خيرا تتحسر عليه، تتحسر على ما أخرت، عندما ترى ثواب أهله وجزاءهم فتتحسر أنها أخرت هذا العمل ولم تعمله، وإذا كان شرا أخرته ولم تعمله ونجت من عقابه تسعد لكونها نجت منه. فهذا بعض ما يكون في ذلك اليوم العظيم وما يكون من أهوال ذلك اليوم. بعد هذا التبديل أيها الإخوة الكرام للأرض وللسماوات، تعد السماوات والأرض لتكون أرض المحشر التي سيحشر عليها العباد، فالسماوات والأرض يعني تعجن جميعا وتصبح خبزة واحدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح شكلها كشكل القرص من الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق النقي الخالص البياض، فالسماوات والأرض جميعا تصبح على شكل قرصة من الخبز، ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض ولا جبال ولا أشجار ولا بحار، وهذه الأرض المنبسطة هي أرض المحشر، وهي يعني مكونة من الأرض ومن السماوات جميعا، تنبسط كلها وتصبح أرضا واحدة مثل قرصة الخبز عليها يحشر الناس. ومن العلماء من قال في شرح الأحاديث التي فيها أن أرض المحشر خبزة كقرصة النقي، بعضهم قال أن أرض المحشر خبزة يعني تكون فعلا الأرض نفسها من الخبز، أن الإنسان يأكل منها، يأكل منها المؤمنون، وأما الكافرون فلا يستطيعون. فمن شراح الحديث من قال أن الأرض تصبح خبزة فعلا حقيقية يأكل منها المؤمنون ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والفريق الآخر من العلماء قال لا، أرض المحشر تصبح خبزة يعني مثل الخبز، تشبه الخبز في كونها يعني مثل قرص الخبز، عبارة عن قرص واحد منبسط وأبيض وكذا، لكن ليس المقصود أنها تكون فعلا صالحة للأكل. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء يعني ناصعة البياض كقرص النقي يعني كقرص الخبز المصنوع من الدقيق النقي الأبيض الخالص كخبز النقي، ليس فيها معلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ليس فيها معلم يعني ليس فيها معلم لأحد، يعني ليس فيها بناء ولا بيت ولا شجرة ولا بحر ولا أي علامة يعني تميز جزءا منها عن الأرض. أيها الإخوة الكرام، ونحن في نهاية هذه الخطبة، تعلمون أنكم في هذه الأثناء ونحن في هذه الخطبة وإخوان لكم بالعراق يتعرضون لعدوان ظالم، وفي هذه الأثناء يعني تهدم البيوت على رؤوس أصحابها ويحرق النساء والأطفال بغير ذنب جنوه، فالمسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأقل ما نستطيع أن نقدمه لإخواننا في هذه الأوقات هو الدعاء لهم أن يسلمهم الله سبحانه وتعالى وأن ينجيهم من هذا العدوان الذي تعرضوا له، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمهم وأن ينجيهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، واشف مرضاهم وفك أسراهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا كريم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في هذه السلسلة المباركة عن يعني مشاهد يوم القيامة وأحداث ذلك اليوم العظيم. وفي المحاضرات يعني الليلية كنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن أول منزل من منازل الآخرة ألا وهو القبر، أول منزل من منازل الآخرة ألا وهو القبر، وما يكون فيه من سؤال الملكين منكرم ونكير، وما يكون فيه من وما يكون فيه من العذاب عافانا الله وإياكم منه، ومن النعيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهله. ونختم الحديث عن القبر وما فيه بحديث عظيم رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه رؤيا منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا يعني أهل البرزخ، البرزخ هو الفترة التي تكون بين الدنيا والآخرة، الفترة التي تكون بين الدنيا والآخرة، وهي الفترة التي يكون الناس فيها في قبورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فيها يعني أنواع من أنواع عذاب القبر ومن أنواع نعيم القبر. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى أيضا من ذلك شيئا كثيرا، جاء في أحاديث الإسراء والمعراج أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني أحوال الناس في البرزخ. طيب، الحديث الذي معنا حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا. بعض الروايات يعني يفيد أن كان إذا صلى صلاة الصبح بالذات، يعني ليس كل الصلوات، ولكن بعد صلاة الصبح بالذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، يقبل على أصحابه بوجهه ويقول: من رأى منكم الليلة رؤيا. طبعا هذا مناسب يعني في صلاة الفجر، الناس يكونون يعني نائمين بالليل، فيسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤى التي رأوها. قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. إذا كان واحد من الحاضرين رأى رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما شاء الله، يعني في تأويلها، يقول ما شاء الله في تأويلها، يعني يقول يؤولها النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر الرؤيا لأصحابه صلى الله عليه وسلم. قال: فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. يوم من الأيام سأل أصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة، هيذكر بقى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عظيمة رآها. قال صلى الله عليه وسلم: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي، أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. الأرض المقدسة
يعني أحيانا تطلق على الشام يعني على حسب يعني السياق، إذا كان يعني السياق يعني مقصود به الشام فيكون مقصود به الشام، وأحيانا يعني تطلق الأرض المقدسة يعني المطهرة صفة عامة يعني بدون تحديد المراد بها، يعني لا يكون المقصود بها الشام بالذات يعني، ولكن المقصود بها يعني الأرض مطهرة. وهو الظاهر هنا في هذا الحديث قال يعني أخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض المقدسة، قال فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، ورجل قائم يعني واحد جالس على الأرض ورجل قائم بيده كلوب من حديد، كلوب اللي هو الإيه الخطاف، الكلوب اللي هو الخطاف مثل السنارة يعني أو كذا، يدخل ذلك الكلوب في شبكه والعياذ بالله تعالى حتى يبلغ قفاه، يضع هذا الكلوب في شبكه ويعني ويسحبه يعني حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشبكه الآخر مثل ذلك والعياذ بالله، ويلتئم شبكه هذا فيعود فيصنع مثله. يبقى ده ايه اول نوع يعني من انواع عذاب القبر والعياذ بالله تعالى، راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ايه يفعل به هذا. قال قلت ما هذا؟ قال انطلق. النبي صلى الله عليه وسلم سال الايه الملكين اللذين يعني اخذاه في الرؤيا، وقال رايت رجلين فاخذاني، هذان الرجلين ملكان يعني جاءه في صوره رجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهما عن هذا الرجل الذي يشرشر إيه صدقه بالكلوب وكذا والعياذ بالله تعالى. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة بفهر أو بصخرة، والفهر برضو قطعة يعني كبيرة من الصخر. قال فيشدق به رأسه فإذا ضربه تدهده الحجر، يعني الرجل الايه رجل مضطجع ورجل قائم، القائم معه الصخرة فيمسك الصخرة ويضربها على رأس الايه المضطجع، فالصخرة تنزل على رأسه يعني تشدخ الرأس ولا يغلط يعني تشد رأسه، ثم يتدهده الحجر يعني يتدحرج الحجر، فيذهب الرجل القائم يعني يذهب وراء الحجر ليحضره. قال فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو. الرجل القائم يذهب ويحضر الحجر وبعدين يرجع مرة ثانية، إذا بالإيد الذي كان رأسه انشدخ يكون قد التأم مرة أخرى ولا يزال الله تعالى. فعاد إليه فضربه، يعني وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قال قلت من هذا؟ قال انطلق. قال انطلق يعني الملكان قال للنبي صلى الله عليه وسلم انطلق. قال فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور ولا يزال الله تعالى، إلى ثقب يعني فتحة يعني أو كذا في الأرض أو كذا مثل التنور، فيكون التنور الفرن الذي يخبز فيه الخبز، ويكون يعني عادة هي تجويف يعني أحيانا يكون تحت الأرض أو كذا أو يعني مغطى بالحجارة يكون تجويف. فقال يعني أعلاه ضيق وأسفله واسع، يعني الفتحة إيه ضيقة ومن الأسفل إيه واسع. قال يتوقد تحته نار فإذا اقترب، قال يتوقد تحته نار فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا. قال وفيها رجال ونساء عراة وفيها رجال ونساء عراة فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها. يعني هذا التنور عبارة عن فرن والعياذ بالله تعالى، وفيه رجال ونساء عراه والعياذ بالله تعالى، وهذا التنور يعني فيه يعني النار تحته تتوقد يعني النار أحيانا يعني تشتعل وترتفع وكذا، فيرتفعون إلى يعني أعلاه حتى يكادوا أن يخرجوا، ثم تخمد شيئا فيهبطون إلى أسفله ثم يعودون إلى أعلاه، وهكذا يتكرر بهم هذا والعياذ بالله. قال: فقلت من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا. احنا الآن ذكرنا كم صنفا والعياذ بالله؟ ثلاثة. نعم. قال: حتى أتينا على نهر من دم. النوع الرابع. قال: حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، وعلى شط النهر أو وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة. نهر من دم ورجل قائم على وسط النهر، وعلى شط النهر يعني رجل يسبح يعني في وسط النهر، ورجل واقف على شط النهر بين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه فرده. رجل واقف على الشط معه كم من الحجارة، والذي يسبح في نهر الدم كلما اقترب من الشط يريد أن يخرج، فالواقف على الشط يأخذ حجرة ويرميه بها فيلقمه إياها في فمه، تيجي الحجرة تدخل في فمه وتذهب به الحجرة تذهب به بعيدا، ترده إلى وسط النهر مرة أخرى، فيظل يسبح في نهر الدم لغايه ما يقترب من الشط ويريد ان يخرج فيلقمه حجره اخرى والعياذ بالله تعالى. قال: فيرجع كما كان. قال: فقلت ما هذا؟ قال: انطلق. قال: فانطلقنا حتى انتهينا الى روضه خضراء فيها شجره عظيمه. انتهينا إلى روضة خضراء، حديقة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيث وصبيان. وهذه الشجرة في أصلها يعني عند جذع هذه الشجرة شيث يعني كبير وصبيان صغار. وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها. رجل قريب من الشجرة يوقد نارا يعني للتدفئة أو كذا. قال: فصعدا بي في الشجرة وأدخلان دارا لم أر قط أحسن منها. الملكان صعدا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشجرة، ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم دارا قال: لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. ثم أخرجاني منها، أخرجاني من هذه الدار. قال: وأدخل ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلعاه على الدار الأولى حسنا يعني جميلة وكذا، ثم أخرجاه منها وأدخلاه صلى الله عليه وسلم إلى دار أخرى يعني أجمل وأحسن من الدار الأولى. قال: قلت طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت. كل هذا في الرؤيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الملكين قال: طوفتمان الليلة يعني مررتم بي على أشياء يعني عجيبة وكذا، فأخبراني عما رأيت. قال: نعم. هنا يبدأ تفسير الرؤية، يعني الرؤية نفسها مفسرة في ذات الرؤية. قال: نعم. أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب. والعياذ بالله. هذا أول نوع من العذاب. أما الذي يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. والعياذ بالله. إذن هذا عذاب برزخي يعني يفعل به هذا إلى يوم القيامة. ليس هذا العذاب بعد أن تقوم القيامة، لا، هذا عذاب مؤقت يعني في البرزخ إلى أن تقوم القيامة، ثم بعد ذلك والعياذ بالله تعالى له يعني متوعد يعني بعذاب أشد في النار والعياذ بالله. طب هذا اللي هو الأول اللي هو معه كلوب يعني يشرشر شدقه إلى قفاه، ثم يشرشر الشدق الثاني إلى قفاه، وهكذا والعياذ بالله. طيب الثاني قال: والذي رأيته
والذي رأيته يشدخ رأسه، اللي هو إيه،
تذكرون كان في رجل قائم معه حجر ورجل إيه مضطجع نائم، والذي معه الحجر يضرب الإيه النائم بحجره على رأسه فتشدخه، ثم يذهب ويحضر الحجر، الحجر يتدحرج ويحضره ويضربه به مرة أخرى وهكذا. فقال والذي رأيته يشدخ رأسه أو يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعم فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة والعياذ بالله. طبعا هنا نام عنه بالليل ليس المقصود به يعني النوم عن صلاة الليل يعني تطوعية، لأن هذا لا عقاب فيه، وإنما المقصود به النوم عن الصلاة المكتوبة، وجاء هذا يعني مصرحا به في بعض الروايات يعني روايات الحديث، يعني رجل يعني علمه الله القرآن فينام عن الصلاة المكتوبة، يعني ينام عن صلاة العشاء وينام عن صلاة الفجر وكذا، يعني ينام عن الصلوات ويخرجها عن وقتها يعني عامدا والعياذ بالله تعالى، يعني بغير عذر وكذا، ويتهاون الصلوات ويخرجها عن وقتها عامدا بغير عذر، ولا يعمل بالقرآن بالنهار والعياذ بالله تعالى، يفعل به إلى يوم القيامة، يعني يشدخ رأسه بالحجر وهكذا. نعم، المقصود يعني ينام عن الصلوات المكتوبة، يعني ما يستيقظش يصلي الفجر يظل نائما، لا يستيقظ لصلاة الفجر يعني حتى تطلع الشمس وكذا والعياذ بالله تعالى. ويمكن أيضا صلاة العشاء، يعني لا يعني ينام عن الصلوات المكتوبة التي تكون بالليل، اللي هي صلاة العشاء وصلاة الفجر ونحوها. قال والذي رأيته في الثقب فهم الزناة والعياذ بالله. والذي رأيته في الثقب اللي هو التنور الذي فيه رجال ونساء عراه يحترقون بالنار والعياذ بالله تعالى، فهم الزناة. والذي رأيته في النهر آكل الربا، والذي رأيته في النهر آكل الربا والعياذ بالله تعالى، اللي هو الذين يسبحون، اللي هو الرجل الذي يسبح في نهر الدم، وكلما أراد أن يقترب من الشط ألقم إيه حجرة فردته إلى منتصف النهر مرة أخرى والعياذ بالله تعالى، هذا إيه آكل الربا والعياذ بالله تعالى. قال والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم رأى إيه روضة خضراء فيها شجرة، ورأى إيه إبراهيم عليه السلام يعني جالسا في أصل إيه الشجرة، والصبيان حوله فأولاد الناس، والصبيان حوله فأولاد الناس يعني إيه أطفال إيه الأطفال يعني الذين ماتوا وهم أطفال هم حول إبراهيم عليه السلام، وهذا في فترة البرزخ، ثم إذا كان يوم القيامة يكبرون ويدخلون الجنة بإذن الله تعالى، يعني ويكون أعمار أهل الجنة يعني جميعا تكون في سن الإيه يعني 33 سنة، سواء من كان مات منهم صغيرة أو مات منهم كبيرة، لكن في فترة البرزخ يكونون يعني صبيانا كهيئتهم يعني وقت إيه موتهم، ويكونون مع إبراهيم عليه السلام، يكونون جالسين إيه حول إبراهيم عليه السلام. قال والذي يوقد النار مالك خازن النار والعياذ بالله. نعم، يعني لا أهل الجنة يعني إذا دخلوا الجنة، ليس المقصود يعني لحظة البعث، ولكن المقصود يعني أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يكونون جميعا في سن 33، سواء من مات منهم طفلا صغيرا أو مات منهم شيخا هرما، كلهم يبعثون على يعني يدخلون الجنة على سن 33 سنة ويثبتون عليه، لا يكبرون ولا تتغير أعمارهم. أهل النار والله تعالى أعلم يعني بأعمارهم يعني في النار، الله أعلم. نعم، بالنسبة لأولاد المشركين يعني طبعا أولاد المؤمنين في الجنة، يعني قطعا بإجماع العلماء أن أولاد المؤمنين في الجنة بإذن الله تعالى، لكن بالنسبة لأولاد الكفار يعني الأطفال الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ وآباؤهم كفار، فالعلماء اختلفوا يعني في شأنهم،
وأرجح الأقوال أنهم في الجنة أيضا، أرجح الأقوال أنهم في الجنة أيضا، لأنهم يعني غير مكلفين وماتوا على الفطرة، فيكونون من أهل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، ويكونون أيضا على سن 33 مثلهم مثل الكبر. فهذا يعني أرجح الأقوال فيه. هناك يعني من العلماء يعني من قال يكونون خدما لأهل الجنة، يعني قال يكونون في الجنة أيضا ولكن يكونون يعني صغارا مثل الولدان المخلدين، يعني يخدمون أهل الجنة، وقيل يعني يتوقف فيهم، وقيل يعني غير ذلك. والصحيح يعني كما ذكرنا أنهم يكبرون ويكونون من أهل الجنة بإذن الله تعالى. قال: والذي يوقد النار مالك خازن النار. النار التي رأى رجلا يوقدها يعني قريب من الشجرة، هذه يعني كان هذا يعني رمزا يرمز إلى يعني مالك خازن النار، وهو يوقد هذه النار، يعني هو الذي يتولى يعني حراستها بأمر الله سبحانه وتعالى. قال: والدار الأولى التي دخل دار عامة المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم صعد به الملائكة، صعدوا به فوق الشجرة، وبعدين أدخلاه دارا يعني حسنة جميلة وكذا، ثم أخرجاه منها، ثم صعد به الشجرة مرة أخرى وأدخلاه دارا أحسن من الدار الأولى. فقال له الملكان: أما الدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين. وكل هذا في البرزخ، وهذا يفيد أيضا أن أرواح المؤمنين تكون في الجنة، يعني تكون في دار حسنة جميلة وكذا، يعني ينعمون فيها في فترة البرزخ. فالدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء. وأما هذه الدار هي الدار الأجمل والأحسن، هذه فهذه دار الشهداء. قال: وأنا جبريل وهذا ميكائيل. الرجلان اللذان أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرفاه بنفسهما، قال: أنا جبريل وهذا ميكائيل. إذن تمثل جبريل وميكائيل عليهما السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجلين وأتياه في هذه الرؤية. قال: فارفع رأسك. قال يعني جبريل: فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. فإذا فوقي مثل السحاب، يعني جبريل وميكائيل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارفع رأسك، فرفع رأسه فإذا مثل السحاب، يعني رأى مثل السحاب فوقه، يعني شيء بعيد عنه يعني وضخم وكذا وبعيد يعني فوقه يشبه السحاب. قال: ذاك منزلك، يعني فوق بقى دار الشهداء، يعني هو صعد به في دار الشهداء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر، فرأى مثل السحاب يعني فوقه، فقال له: هذا منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما في الرؤيا، قال دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمل، فلو استكمل أتيت منزلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاني أدخل منزلي، قال: بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكمل أتيت منزلك. بهذا ينتهي هذا الحديث الجليل، وهو في صحيح البخاري يعني كما ذكرنا، وفيه يعني أشياء عجيبة من أحوال يعني أهل البرزخ. نعم. أخونا يسأل يعني هل هذا العذاب يعني لأناس يعني من المسلمين، أو من المسلمين يعني العصاة أهل الكبائر، أو أنهم من الكفار؟ فالعلم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني هنا أيضا فيه يعني ذكر الرجل الذي علمه الله القرآن، ثم يعني كان ينام عن الصلوات وكذا، كأنه يفيد يعني أن هؤلاء يعني بعد الإسلام، ولكن يعني ماتوا مصرين على هذه الكبائر، والعياذ بالله تعالى، الذي يأكل الربا والكذاب والزاني، والعياذ بالله تعالى، كانوا يعني أهل كبائر وماتوا يعني مصرين على هذه الكبائر، والعياذ بالله، لم يتوبوا منها، وفي نفس الوقت يعني لم يشأ الله تعالى أن يعفو عنهم، لأن الذي يموت على كبيرة غير تائب منها فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه.
أما الكفار والعياذ بالله تعالى فأكيد أن عذابهم سيكون أعظم من هذا، يعني هذا عذاب يعني أهل الكبائر. أما عذاب الكافر والعياذ بالله فيعذبون على شركهم وكفرهم عذابا يعني أعظم من هذا، يعني عافانا الله وإياكم. نعم. نعم كنا يقول هذا حال آكل الربا، فما بال مؤكله يعني، يعني هذا الذي يقترض بالربا، فكيف الذي يأخذ الفائدة الربوية وكذا. فجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه هم سواء، لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه هم سواء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يعني اختلفوا في قوله إيه هم سواء، هل المقصود يعني هم سواء في كونهم يعني آثمين ومأزورين ومستحقين للعذاب أو كذا، أو المقصود هم سواء يعني عذابهم متساوي؟ فلعل يعني الأرجح والله أعلم أنهم يعني هم سواء يعني يشتركون في كونهم آثمين وفي كونهم مذنبين ومجرمين، وإن كان هذا يعني لا يمنع أن عذابهم يعني يتساوى، يعني هم سواء من جهة أنهم جميعا يعني أهل إجرام وأهل ذنب ومعصية، ولكن يعني قد لا يكونون سواء في مقدار العذاب، يعني يشتركون في أصل العذاب ولكن يتفاوتون في المقدار والله أعلم. طيب ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.